الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرين الكرام، فتياتنا الحبيبات من المسافرات معانا في رحلة النداء الأخير. السلام عليكم ورحمة الله، إنا نحبكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته. مثل ما تعرفون ما زلنا نحلق إلى الله سبحانه وتعالى في أجمل رحلة، نرتفع ونسمو عن كل العلائق في هذه الدنيا من أفكار وذكريات أليمة ومشاعر ومشاغل، مشاغل الأبناء والأعمال التي لا تنتهي. فالذي يزور القبور يرى المقابر ملأة والأعمال إلى الآن ما انتهت ولم تنتهي ولن تنتهي، ينتهي العمر ولا ينتهي العمل. إنما الكيس الفطن من استثمر اللحظة والدقيقة ونوى الخير للمستقبل، فيجري الله سبحانه وتعالى العمل حتى بعد مماته، فيكون كتابه مفتوح وهو تحت الأرض يمتلئ بالأعمال الجارية من الصدقات ومن العلم النافع ومن الولد الصالح. كما تعلمون عندما نسافر لابد أن يكون معنا حقائب السفر، وننتبه أن لا يكون الوزن زائد علينا في الأسفار، فإذا زاد الوزن ننشغل كذلك بالتأخير وبدفع رسوم زيادة هذا الوزن. الوزن الزائد في هذا اليوم اللي إحنا نعنيه ولا نريده هو وزن من معنى آخر ليس له علاقة بملابس ولا بحقائب، إنما وزن زائد من الذنوب والمعاصي. هذا الوزن يحمله الإنسان على كتفه فيشعر بضيقته في قلبه، ثم بعد ذلك يشعر بثقله عند الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب، يوم للإنسان يدور الخفة في الحركة والسعي إلى أي نور يستنير به ويستبصر به لرضى الله سبحانه وتعالى ولطلب العفو والشفاعة. هذا الوزن يثقلنا في الدنيا ويثقلنا في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة وهو كان مسوي أعمال طيبة عنده من الصلاة وعنده من الزكاة، ولكن يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وآذى هذا، فيأتي يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تنتهي الحسنات، ولا يملك سداد هذه الحقوق وإرجاع المظالم إلى أهلها، فيبدي هو يأخذ من معاصي الناس فيزداد وزنه على وزن، وهذا الوزن للأسف وزن سلبي ووزن سيء، وزن يكون حسرة وندامة على صاحبه في يوم القيامة والعياذ بالله. فقه الأولون لهذا المعنى العظيم، فكانوا حريصين على التخفيف. كثر ما إحنا نعمل من الصالحات على كثر ما إحنا نعبي من الذنوب وأحيانا بغير قصد، لذلك دائما نقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. فأحيانا نقع في الذنوب من غير علم منا، مثل الأمور التي تفرط من أيدينا وننساها كالغفلة. مثلا النبي كان يستعيذ بالله من الغفلة، لأن الغفلة أول خطوة إلى الهلاك، واليقظة أول منزلة من منازل تهذيب مدارج السالكين، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى ما استيقظ المؤمن وعى ونهض من السقوط، ولكن إذا سقط وهو غافل ما يعي أنه سقط، ما يقوم ولا ينتبه. إنما اليقظة هي روعة الانتباه من انزعاج ما، قد يكون شيء مزعج مثل الساعة المنبه تزعج الواحد إذا كان نايم، يعني قد يرميها من حوله، ولكن هي سبب الاستيقاظة وأن يعيش روعة الصباح والعمل والإنتاجية. كذلك اليقظة قد يأتينا عارض من عوارض هذه الدنيا، حادث، موقف، فقدان. إنما المؤمن الكيس من يستيقظ في هذا الموقف ويأخذ العبرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عندما خاطب سيدنا عيسى عليه السلام، قال: يأتي من بعدك، أبعث أمة من بعدك، يقصد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: ويتعجب لأمرهم، كما قال أنهم من صفاتهم يشكرون الله على ما آتاهم ويصبرون على ما أصابهم من غير حلم ولا علم. يعني ما عندهم فهم وتدريب ومعلومات عن الحلم كصفة وكخلق وكمهارة، ولا علم، ما هم بعلماء حتى يتميزون بهذه الصفتين. فيقول سيدنا عيسى: من غير حلم ولا علم، وكيف لهم هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أعطيهم من حلمي ومن علمي. نعم، حتى يخفف عليهم فتكون كفارة لهذه الذنوب، فتقل أوزانهم وهم في هذه الحياة الدنيا. من فترة شفت تصوير في الإنترنت لأسر في الصعيد في مصر لا تملك شيء ولا شيء، يعني كانت أمنية هذه الأسرة مثلا لما سألوها شنو الأمنية، أن يكون عندها حنفية سنبور ماء. تخيلوا، الحمد لله إحنا نشتهي ونشتري. تخيلوا أن يسألهم الأخ اللي يصورهم: شنو كليت اليوم؟ يقول: كليت بس خبزة من الصبح إلى الليل، ما عنده شيء. ويعزمه، قال: تعزمني؟ قال: نعم، تفضل يعني وسامحني عليك. وقمة الرضا، قال: شو؟ قال: الحمد لله وأشكر، وبساطة ورضا وشكر وسعادة، شيء طبيعي. سبحان الله، يعني كيف أن الإنسان اللي عنده من الترف ومن الخير تجد أحيانا يتذمر، ولكن هناك الألوف من أمة محمد على رغم الفقر تجد يملك هذا الرضا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: أعطيهم من حلمي ومن علمي. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يرى في قلبه الرغبة إليه، من يرى في قلبه الخير. فمن يرى الخير في قلبه ييسر له الخير، ومن يعلم في قلبه الشر والسوء، وإن كان يقول ادعوا لي ويتمنى على الله الأماني، إنما في حقيقة أمره سيء، يسر الله سبحانه وتعالى له طريق السوء. فالناس لا يؤخذون بأمنياتهم وأحلامهم، إنما بحقائقهم الداخلية، هذه القلوب التي تقرفها وتخرجها ويستنبط منها الجوارح والأقوال من اللسان. الأوزان الزائدة حديثنا اليوم. من رحمة الله أن جعل الملائكة، كما أن هناك ملائكة موكولة للأرزاق، لأرزاق الأجساد والأقوات، فهناك ملائكة مسؤولة عن المطر، مسؤولة عن الرزق، مسؤولة عن الخيرات، مسؤولة سبحان الله عن المال. اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، وتقسم الأرزاق بأمر الله. كذلك هناك ملائكة موكولة ليس برزق الأجساد، إنما برزق القلوب، ولكن إحنا خطأنا إذا أغفلنا عنهم وعن وجودهم، وهم بس بانتظاركم. هؤلاء الملائكة نوعين: نوع سيارة يمشون بس يدورون واحد يذكر الله، أو قعد مع أحد لو كان نفرين، يعني لو مو شرط جماعة، فقط ذكروا الله سبحانه وتعالى، فيتداعون إلى أن تمتلئ السماء منهم، يستغفرون لكم ويؤمنون دعاءكم ويذكرونكم عند الله سبحانه وتعالى، ويسجلون هذه الجلسة التي كانت لله. والنوع الثاني من الملائكة، الملائكة التي تتخاصم وتتكلم وتتحاور على موضوع الكفارات، فهي همها وشغلها أن تبحث لكم بأعذار. شوفوا رحمة الله سبحانه وتعالى كيف سبقت غضبه، وكيف سبحان الله قيض لكم ملائكة تسعى للتخفيف عن هذه الأوزان الثقيلة اللي بإرادتنا وبعلمنا نحملها معنا، وهي تثقلنا وتؤخر المسير. بالضبط نفس اللي سافر وهو نفر واحد ومعاه 15 جنطة، تخيل شكله شلون بيصير، شلون بينتقل عملية انتقاله من الطيارة إلى المطار، من المطار إلى الفندق، من الفندق إلى رح يعني يخلص عليه اليوم بس ينقل بهذه الشنط. بالضبط هي صورة مصغرة للذي يحمل حقائب وأوزان كثيرة من الذنوب والمعاصي من غير ما يفلترها. عشان كذي أنا أقدم لكم بشارة لأصحاب الأمراض المزمنة، فالذي يعاني من أمراض مزمنة كالأمراض المناعية، السكر، الضغط، أمراض القلب، الأمراض طويلة المدى، هذه الأمراض هي فلتر مثل فلتر الحنفية اللي احنا نركبها في الماء فيفلتر الماء، يخرج الشوائب ويطلع لنا ماء نقي. كذلك هذه الأمراض إذا احتسبناها لله، إذا ارتضيناها، تحولت إلى فلترة وجهاز مفلتر ومخفف للأوزان الثقيلة اللي نحملها على أكتافنا وعلى ظهورنا إلى يوم الحساب. فالحمد لله. أحد الأخوة اسمه أحمد الحبيشي، يعني الله يذكره بالخير، كان مدرسة ونموذج في هذا الموضوع. أصيب بمرض السرطان، عافاكم الله وشافاه، ثم بعد ذلك أصيب بنوعين آخر، أصيب بالغدد، وأصيب بعد كم سنة في الرئة، وأصيب ثلاث أنواع من السرطانات يعني القوية المهلكة، ولكنه من 20 عام مصاب وإلى الآن ولله الحمد يتشافى ويتعافى، بل أسس مركز تطوعي تكافلي لمرضى السرطان يخفف عليهم. وهو يقول أنا لا أسميه سرطان، إنما أسميه صديق الزمان. هو صادقني طول فترة حياتي، ما كان أحد يعرفني قبل لا أصاب بهذا المرض، إنما بعد المرض ما يبقى إذاعة، ما يبقى تلفزيون، ما يبقى ناس إلا وقد رفعوا أيديهم يدعون لأحمد الحبيش أن الله يشفيه. فشوفوا الرضا والاحتساب وتقبل هذا المرض وتقبل هذا القدر، هو فهم فلسفة الحياة وعلم بأنها كفارة، فإما أقبلها وإما أخسرها. كما قال أحد الصالحين، المصيبة قد تكون مصيبتان، مصيبة القدر هي مصيبة، ومصيبة إذا رفضت هذا القدر فتكون علي مصيبة خسران الأجر. خلونا نشوف تقرير جمهورنا الكريم في موضوع الوزن الزائد ومضيعات الأوقات والأمور التي تثقل كاهلنا، ونرجع نكمل المسير في رحلة النداء الأخير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
هي أكثر شيء الإنترنت في هلأ صرنا في عصر السرعة والتكنولوجيا، فالإنترنت أكثر شيء أصلاً شائع في هالأيام، وبسبب ذلك إنه بنحكي إنه الإنترنت في الناس بيستخدموه بشكل غير لائق وجهل وغير إنه وعي، وهيك بعده لأشياء سيئة للمستقبل.
والله التليفونات الأيبودات اللي شغلتها العالم عن ذكر الله، وهالفساد اللي حاصل بهالدنيا هذه، سبحان الله، الله يكفينا شره، الله يبعدنا عنه إن شاء الله.
مشاهدة البرامج اللي ما فيها نفع وفائدة، الإنترنت لما يكون بغير محله مثل الفيسبوك لما نضيع وقت فيه وما نستخدمه لأشياء للدراسة أو مفيدة بالحياة.
أعتقد أنه أستطيع أنه أنتقي عمل معين، يعني أنه يكون أقول عليه أنه هذا يعني غير مفيد بالمرة، بأحس أنه بالذات بهذا الزمن أنه كل شيء ممكن يكون سلاح ذو حدين. مثلا عندنا هلا كثير ناس بتقول مثلا الإنترنت غير مفيد، مضيع الوقت، الفيسبوك ولا أشياء. أنا برأيي أنه حسب أنه هي أشياء كلها أدوات، فممكن حسب الإنسان يعني المستخدم لهذه الأدوات. مثلا ممكن أنا يكون في سكينة، ممكن أنا أعمل فيها جريمة مثلا، أو ممكن أعمل فيها شيء مفيد أقطع فيها فواكه أو شغلة. فنفس الشيء الإنترنت، التلفزيون وهالأشياء كلها الموجودة، الإنسان لو استغلها في عمل الخير، في التعلم، في الدعوة إلى الله، في الأشياء يعني التي لها فائدة على نفسه وللمجتمع، فأعتقد أنه كل شيء ممكن يكون مفيد يعني حسب استخدام الإنسان.
طبعا أنا مثل ما بشوف يعني في ظاهرة هي قعدة الشباب بالجامعات هيك بلا يعني من دون أي داعي، قعدتهم هيك بس للعبث، للتسلاي. مثلا التدخين كتير بيضيع المال والصحة، طبعا المسلسلات التركية، الأفلام، السهرات اللي ما إلها داعي، أنا هاي كلها بشوفها أشياء مضيعة للوقت ما إلها داعي.
هذه الحياة رحلة نحوي محطات السفر.
رأينا وسمعنا أخواتنا الكريمات ومشاهدينا في تقريرهم لأهم المضيعات ووسائل قتل الأوقات، وكذلك أنا أسميها المثقلات التي تزيد علينا الوزن. إحنا نبي نتخفف الآن. عجبني قول الأخت رأيها في موضوع التدخين، للأسف أنا أشوف بالفعل أصبحت ظاهرة في الوطن العربي بالذات. أسافر إلى أوروبا، أسافر إلى بلدان التي تصنع فيها التدخين، لا أجد هناك نسبة توازي أو يعني تكون قريبة من نسبتنا. لما نسوي دراسة نجد إحنا ما شاء الله يعني نسبة للأسف عالية بالذات للطلبة وللشباب الصغار للأسف. وبالفعل يعني أحيانا نسوي أمور مع كثرة تكرار هذا تحول إلى عادة. المصيبة لما تكون هذه العادة هي من الذنوب. فإذا كان التدخين عادة ما أقدر أستغني عنه، أنا بنفس، أنا شوي متوتر أبي أسترخي، هو يعتقد الإنسان لأنه هو كرر هذا السلوك فتصبح جزء من شخصيته، هو يستطيع أن يغير هذه العادة ولكن ليس بسهولة. بنفس الوقت هي مو سهل التغيير ولكن ليس مستحيل. الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة على التغيير وعلى التكيف على أي وضع أضع نفسي فيه. مثل الآن أهل السمنة مثلا يروحون يسوون عمليات تكميم وكذا، لو هذا الإنسان السمين حطيته في الصومال مثلا لمدة 3 شهور حقيقة لا يجد ما يأكل، والله راح يضعف ويبدأ بعد ما يعود إلى بلده تتغير عاداته في الطعام. إذن ليش ما إحنا نرسم خريطة حياتنا ونرسم أسلوب وسلوكيات أكررها وأمارسها كالتدخين مثلا، ما يعني غير أنه يثقل أوزاننا من الذنوب والأخطاء، غير أنه ينتن الفم، فكيف بهذا الفم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يخرج منه هذه الرائحة وكذلك يخلي الجيب من المصروفات؟ ولا أول بسم الله ولا آخر الحمد لله. فإحنا ما شفنا واحد يدخن ويقول بسم الله ولما يخلص يقول الحمد لله، طبعا لأن هي من الذنوب ومن الأمور التي تضر الصحة. خلونا نشوف بعد هذا الفاصل شنو أثر هذه الأوزان الثقيلة اللي راح تعرقلنا وتأخرنا في رحلتنا. إحنا ما نبي رحلتنا يعني تتأثر بمطبات وبأمور، أحياناً الطيارة تضطر تنزل نزول اضطراري، وأحياناً إحنا نبي نستمر حتى نصل إلى دار السلام. خلينا نشوف ما هي هذه الأوزان وما أثرها على حياتنا وحياة المسلم. بعد الفاصل نواصل.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. آثار هذه الذنوب وهذه الأمور التي تثقل الوزن وليس الموازين، موازين الخير، إنما نقصد وزن الشر ووزن الخطيئة. هذه المعاصي وأساسها وبدايتها الغفلة هي مفتاح كل معصية، لها أثر في الدنيا قبل الآخرة. أول آثارها أن أرى أثرها في حياتي في المشاكل اليومية. التقيت في مجموعة من الأخوات التائبات بعد الإدمان من المخدرات، أسأل الله أن يثبتهم وأن يمسح على قلوبهم ويتقبل توبتهم الرائعة. بالفعل هم أخوات رائعات. كانت واحدة تقول لي أعطيهم، كنت أنا دورة في كيفية اتخاذ القرار، شلون أنا أبدي في البداية قبل لا أقرر أي قرار لا أنزل من أفكاري إلى مشاعري وأجعل نفسي أسيرة هذه المشاعر والانفعالات، فأعيش في دائرة انفعالات طول عمري وأطلع قرارات طبيعي سيئة وسلبية وتضرني، إنما أحاول أرجع إلى أفكاري وأسمع صوتي وماذا يقول لي وأختار ما ينفعني وأترك ما يضرني عن طريق الرجوع دائما إلى الأفكار، إلى العقل، عدم النزول إلى المشاعر حتى أختار أجمل الأفكار ثم أنزل إلى المشاعر. أنا اطمنت، اخترت ما يرضي الله وما ينفعني، المشاعر راح تولد عندي رغبة ثم تحول إلى سلوك في حياتي. فكانت تقول إحدى الأخوات يعني من الأمور اللي كانت تتعبني كثرة المشاكل، بنفس الوقت تيني 60 مشكلة بنفس اليوم، وايد مشاكل. فهني عندنا إحنا بعدين، البعد الأول هذه المشاكل الكثيرة ليش تأتي؟ بما فعلت أيدينا، وهذه المشاكل كثرتها من أنفسنا يا جماعة. كما قال أحد الصحابة كان يقول إني لا أرى أثر المعصية في طحين بيتي حتى لما يأتي فار فيقرض الطحين ويفسد علي، وأرى أثر المعصية في زوجتي لما تعصب وتتهاوش وتتنرفز علينا في اليوم. شوفوا الربط السريع، ناس ما ينسون رب العالمين، ما ينسون لأجل ماذا خلقوا، ولكن الحياة المادية تنسينا بالفعل. هذه الفلسفة فلسفة الحياة الحقيقية، فهو يعلم أن أي مشكلة هي نتيجة لمعصية، وهذه المشاكل من رحمة الله تخفف لأنها كفارات للذنوب، فلا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا مشكلة، ها؟ أي مشكلة تغمه إلا وكفر الله بها عن سيئاته. ثم البعد الثاني، خلونا نرتب أولوياتنا في حل المشاكل. أبدأ في المشكلة الأهم، أنتقل في المشكلة الثانية المهمة. أحياناً في مشكلة ثالثة أحطها هولد، مو لازم أعطيها الحين حل. في مشكلة تتأجل بعد 3 شهور، إذن أبدي أنا أرتب أموري. مثل لما أسألكم الآن، لو الآن في نفس اللحظة يضرب جرس الهاتف، جرس الباب وانت تتكلمين بالهاتف وابنك طاح وشيء على النار الآن قاعد يحترق، يعني أكثر من مشكلة في نفس الوقت، ماذا ستفعلين؟ كل واحدة فيكم راح تقول آلية لاستجابتها لهذه الأمور. واحدة تقول أنا أخذ ولدي وأخليك ما يهمني، واحدة تقول أخذ ولدي وأطلع حتى تشب حريجة ما عندي مشكلة، واحدة تقول لا أنا أسكر تليفون وأصك الحريجة أشيل الولد. إذا عملية حلول مثل هذه المشاكل هي بالضبط لما الإنسان يقيسها على مشاكله في الحياة، يحتاج إلى أن يفقه ويفهم أولويات حياته، فيبدأ بأي مشكلة ثم بعد ذلك يتدرج، مو لازم المشاكل كلها تنحل. ثم أجعلها مبرر لهذه المعاصي والأخطاء، أقول أنا حياتي مشاكل، أنا دفع هذه المشاكل دفعتني إلى الانتحار أو إلى المخدرات أو إلى أني أفضفض، وهذه بعد الحين موضة جديدة لازم أنا يكون عندي علاقة أفضفض مع شخص أو شاب حتى لو يعني ماكو بيني وبينه شيء، إنما بس أبي يسمعني. هذه بالفعل أصبحت موضة ظاهرة، لأن أسبوعيا أقابل فتيات عندهم نفس هذه المشكلة، سواء كان بالإنترنت أو بالإيميل أو في المكتب. لما أقابلهم الكثير منهم وقعوا في البداية، أنا أخاف الله ومتحجبة وملتزمة بس أبي أحد يسمعني، زوجي ما يسمعني، أمه فاضي لي، وحدة إذا كانت غير متزوجة أبوي وأخوي ما حد يسمعني، ولكن استدرجت حتى وصلت إلى الهاوية. ثم أثر هذه المعاصي والذنوب غير أنها على حياتي في الدنيا، كذلك على عقلي على جسدي، فالمعصية تفسد الذاكرة. فالإنسان الذي يحب أن يحفظ القرآن لا يجتمع حفظ القرآن المتين مع كثرة المعاصي. وقصة معروف الإمام وكيع مع الإمام الشافعي، عندما كان يحفظ القرآن كان الإمام الشافعي لديه ذاكرة فولاذية، كان يضع يده لكي لا تختلط الكلمات من قدرته السريعة على الحفظ، فكان يغطي بعض الكلمات، ولكن في يوم من الأيام نسي بعض محفوظاته من القرآن الكريم، فاشتكى إلى شيخه، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن كثرة الذنوب حتى تؤخر عندي الأعمال العقلية والاتزان الفكري والنفسي كذلك، حتى القلب. كلكم تعرفون شنو البصيرة، أنا عندي بصر بس ياما هذا البصر يعني دهورني، ياما ناس عميان عاشوا بنور البصيرة أفضل من المبصر بعينه. فبالتالي هذه البصيرة اللي كلنا نأمل أن يرزقنا الله إياها، تعريفها النظر بنور الله. يا سلام لما الإنسان يعيش الله اللي يلهمه ويرشده أين الصواب. هذه البصيرة أحبائي وحبيباتي الفتيات يعني تتلاشى وتضعف وتفتر بكثرة الذنوب والمعاصي. فهني أنا لما أبدي أحط آثار وأدونها المعاصي على حياتي هذه في الدنيا، لابد أن لا أنسى آثارها كذلك في الآخرة، في البطء في يعني المشكلة الحقيقية اللي هي يوم القيامة عندما أقف وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا أعظم بكثير من المشاكل اللي ذكرناها في حياتنا الدنيا. فالواحد هنا يجب أن يتخذ وقفة أول ما يمسك بإيده اليقظة يبدل أصحابه بأصحاب لديهم من نور الله من يذكرون بالطاعات والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، أن أتصيد هذه الفرص من وجود الملائكة السيارة، من استجلابهم بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك طلب العلم. فكما تعلمون الإمام الرازي كان يسافر من بلد إلى بلد، من البحرين إلى مصر إلى بغداد إلى المغرب، حتى أنه جلس عند الإمام الطبري، والإمام الطبري عفوا الإمام الطبري يحتضر وكان يعطيه من الدعاء والحديث، فيقول له يا إمام أنت يعني على فراش الموت، قال اطلب العلم حتى يأتيك الممات، فشوفوا اللذة والمتعة، وحتى هو قاعد يموت مستمتع لأن نشأ في حب العلم وإعطاء العلم وطلب العلم. نسأل الله لنا ولكم الثبات، وأن ينير قلوبنا وقلوبكم، ويرزقنا وإياكم البصر والبصيرة كذلك، وأن نرى بنور الله، وأن يخفف علينا، اللهم خفف علينا أحمالنا من الذنوب والمعاصي، وثقل موازيننا من الخيرات والطاعات، اللهم آمين. إلى أن نراكم في حلقة جديدة مع رحلة جديدة، رحلة النداء الأخير، رحلة دار السلام، الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر.